السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبعد أن فرغنا من الكلام عن الجزء الأول من الرسالة وهو المتعلق بتوحيد الله عز وجل في الأسماء والصفات، انتقل كما ذكرنا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى الجزء الثاني وهو متعلق بتوحيد الله عز وجل في الشرع والقدر. وأملينا في اللقاءات الماضية ضابط القدر، وقلنا أن الكلام في القدر وردت به نصوص شرعية تحرم الكلام فيه ونصوص شرعية تجوز ذلك. وقلنا أن الذي نهى عنه الشرع في الكلام في القدر أن يتكلم بغير علم، وأن يبحث عما أخفاه الله عز وجل عنه ولم يبينه لأحد من الناس. وأما الكلام بالأدلة الشرعية وبيان مراتب القضاء والقدر فهذا الذي درج عليه علماء السلف من لدن الصحابة إلى وقتنا الحاضر إلى قيام الساعة، وهذا النوع من الكلام هو الذي يجوز. قال شيخ الإسلام: وجعل الإيمان متلازما وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون. التوضيح: أثبت شيخ الإسلام أن من دين الرسل الإيمان بجميع الرسل، ويبين هنا تلازم الإيمان بالرسل، فمن آمن ببعض الرسل وجب عليه الإيمان بجميعهم، ومن كفر ببعضهم يعتبر كافرا بجميعه. يبقى بناء على ذلك عندنا علاقة تلازم بين الإيمان بالرسل فيما بينهم. وحاصل العلاقة أن من ادعى أنه آمن ببعضهم ولم يؤمن بالبعض فهو كاذب في ادعائه، بل هو كافر بمن آمن به. يعني لو أن رجلا قال أؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين عدا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول الكفرة من النصارى واليهود، ففي هذه الحالة هو يكفر بما آمن به من الرسل قبل أن يكفر بمن كفر به من الرسل. ووجه ذلك أن علاقة التلازم بين الإيمان ببعض الرسل والإيمان بجميعه. وعليه نقول بملء الفي أن اليهود والنصارى كفروا بشريعة نبيهم قبل أن يكفروا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودللنا على ذلك بأن الله عز وجل أخذ الميثاق على كل نبي بعثه إلى أمته أنهم يؤمنوا بالنبي محمد إذا أدركتهم الحياة وبعث إليه. يقول: فمن آمن ببعض الرسل وجب عليه الإيمان بجميعهم، ومن كفر ببعضهم يعتبر كافرا بجميعهم. وأدلة ذلك ما يلي: قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. ووجه التفريق هنا هو الإيمان بالبعض والكفر ببعض. وجه التفريق في قوله تعالى: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أي التفريق في منزلة الإيمان، يدعون الإيمان بالله ويكفرون ببعض الرسل. هذا ادعاء كاذب. ولعلكم تذكرون لما ذكرنا قبل ذلك وأمليناه أنواع المعطوف باعتبار المعطوف عليه، قلنا من جملة ما ذكرنا أن المعطوف لازم المعطوف عليه، وتوضيح ذلك لا يوجد المعطوف إلا إذا وجد المعطوف عليه. قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فأثبت كفر من لم يؤمن ببعض الرسل. وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق في أصل الإيمان بجميع الأنبياء والرسل. أما بعد أصل الإيمان اللي هو الإيمان بالتفصيل بما جاءت به الرسل، نؤمن بما ورد إلينا، وأما ما جاء مجملا فنؤمن به مجملا، وما جاء مفصلا يلزمنا أن نؤمن به مفصلا. يقول: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال: من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقر بها فهو كافر. قولهم أي قول شيخ الإسلام: فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. وهنا إخواني يقول: فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، سواء بلغته الرسالة مجملة أو مفصلة، يعني بلغه أن الله عز وجل كما أرسل عيسى وموسى وقبلهم من الأنبياء كذلك أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءته هذه الدعوة المجملة ولم يؤمن فهو كافر، ومن باب أولى إن جاءته مفصلة. يقول: بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن، كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هنا الإسلام هنا بمعنى أنه الخاص، ركز يا مصطفى، الإسلام الخاص، وهو الانقياد بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الإسلام العام، انتبهوا. قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون. فأنزل الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاليوم، وكان يوم عرفة كما تعلمون في حجة الوداع، واتفق أهل العلم على أن هذه الآية لم ينزل بعدها تشريع ولا أحكام، بل نزل بعدها بعض الآيات منها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لذلك اشتهر عند أهل العلم أن هذه آخر ما نزل من القرآن، وإن كان هذا غير صحيح. أما باعتبار لم ينزل بعدها تشريع ولا أحكام، فالوجه في هذه الحالة مستساغ. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فدين الله كمل، لا يحتاج إلى زيادة ولا ابتداع. لذلك دايما نلزم من ابتدع في دين الله أن من لوازم الابتداع نقض هذه الآية، لأن هذا الذي ابتدعته إن قلت أنه من دين الله يبقى معناها الدين ناقص ولم يتم إلا بما جئت به، وهذا يناقض صريح القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. الشرح: بما أن دين الأنبياء يجيب الإيمان بجميع الأنبياء، فمن بلغته رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها كان كافرا، وإن زعم أنه يؤمن بمن سبق من الأنبياء كاليهود والنصارى، لأن كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم نقض لإيمانهم ببقية الأنبياء، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد بينا أن الإسلام عبادة الله بما شرع، وقد شرع لنا الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته وطاعته، فكان هذا هو الإسلام المطلوب،
اللي هو الخاص ولا العام؟ ها واضح يا مشايخ؟ اللي هو الانقياد لله عز وجل بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول: فكان هذا هو الإسلام المطلوب وما عداه منسوخا. لذلك لما نزلت هذه الآية قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون، فأنزل الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لا نحج، فأنزل الله قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كما تعلمون هناك فرق كبير بين أن يقر الإنسان بشعيرة من شعائر الإسلام ولا يعمل بها، وبين من لم يقر من الأصل بهذه الشعيرة حتى لو كانت شعيرة من الفقه العملي، ولكن مجمع عليها على أنها من الإسلام ولم يقر بها الآدمي فهو كافر بالله عز وجل. وإذا أقر ولم يعمل بنبدأ ننظر ترك العمل لهذه الشريعة ما عقوبته وما حكم الله فيه، فإن ترك الصلاة بالكلية فهو كافر، فإن ترك الحد وصلة الرحم والحزبة فهو مسلم عاصم مرتكب لمعصية إما كبيرة وإما صغيرة بحسب ما ارتكبه. يبقى لابد نفرق بين الإقرار وعدم القبول، وبين عدم الإقرار وعدم القبول. طبعا الإجماع منعقد على أن من لم يقر وعمل لا ينفعه عمله، ولعلكم تذكرون أثر أبي ثور إبراهيم بن خالد لما قال: ماذا أراد الله عز وجل من العباد لما قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هل أراد منهم الإقرار والعمل أم أراد الإقرار فقط أو العمل فقط على ما ذكرناه وأمليناه مرارا؟ يقول: فالإسلام بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح إلا بالإقرار بما جاء به، ومن ذلك الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولذلك قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. نعم، فلم يقبل منهم زعمهم بأنهم مؤمنون بما أنزل عليهم، وهذا هو الإسلام الخاص الذي لا يقبل الله غيره بعد إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي الإسلام نهوم الخاص، الإسلام الخاص وهو التقرب إلى الله وفق شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعيد الحديث: والذي نفسي بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة. ما المراد بالأمة هنا؟ أمة الدعوة، أمة الدعوة. ما قلنا قبل ذلك نعيد تاني أن العلماء اصطلحوا أن يقسموا كل بني آدم على وجه الأرض باعتبار إيمانهم برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان إلى قسمين، اصطلاح ولا مشح في الاصطلاح. فقالوا: كل من آمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني نطق بالشهادتين وأقر بها مجملا، وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت البدعة مكفرة فهو من أمة الإجابة. اصطلاح. وكل من أمر أن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة، وبناء على ذلك اليهود والنصارى من أمة الدعوة، الشيوعيين من أمة الدعوة، وخبلك. أما الجهمية والماتريدية والأشعرة والقدرية هؤلاء من أمة الإيه؟ الإجابة، بغض النظر عن إيه؟ بدعتهم، وبغض النظر عن مآلهم في الآخرة. لا، إحنا بنتكلم على هنا اصطلاح أطلقه العلماء عليهم في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. طبعا هنا قوله صلى الله عليه وسلم إلا كان من أصحاب النار، المراد بذلك الخلود الأبدي، أبد الآبدي، الخلود الأبدي. الإسلام عام وخاص. قوله: وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا. وقد تنازع في من تقدم من أمة موسى وعيسى، يعني من أتباع موسى وأتباع عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، هل هم مسلمون أم لا. وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. يبقى هنا مقصد شيخ الإسلام إن لفظ الإسلام عند الإطلاق يصرف على الإسلام أنه الخاص. ركزوا يا مشايخ، لفظ الإسلام عند الإطلاق الإسلام الإيه؟ الخاص. يبقى بناء على ذلك بيقابلك واحد بتقول له ديانتك فقال مسلم، تفهم على طول يعني شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن قصد غير ذلك وهو فعلا أسلم لشريعة نبي غير نبيه فهذا من الكذب الصراح ولا يقبل قوله. التوضيح: من خلال ما سبق يتضح أن للإسلام إطلاقين. معنى كلمة للإسلام إطلاقين أي أن عند إطلاقه له معنيان، عند إطلاقه له معنيان، إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا. فالإسلام العام هو الاستسلام لله وحده، فهذا يصدق على كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. والإسلام الخاص هو ما بعث الله به عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وهو شريعة القرآن، فلا يقبل بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين الذي جاء به كما سبق. وهذا يرفع النزاع الواقع في من تقدم من أمة موسى وعيسى عليهم السلام هل هم مسلمون أم لا. فالجواب إنهم مسلمون بالإطلاق العام اللي هو الإسلام له العام، كما في قوله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقوله في خبر عيسى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وأما الإسلام الخاص فليس إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود عند الإطلاق كما في حديث جبريل عليه السلام، وفيه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فيكون النزاع لفظيا، فمن قال إن تلك الأمم مسلمون أراد الإسلام بالإطلاق العام، ومن قال إنهم غير مسلمين أراد الإسلام بالإطلاق الخاص. يسأل أخونا ويقول: هل بلاد الغرب الآن تعد من أهل الفترة خاصة بعد وجود وسائل الإعلام والتقنية الحديثة؟ هذا السؤال غير صحيح، بل الصواب إن أهل الفترة، إن بلاد الغرب الآن هل هم مطالبون بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب مطالبون، لأنها وصلتهم ولا شك في ذلك. أما أهل الفترة، اعلم رحمك الله أن المعني بأهل الفترة أن يعيش الرجل ويموت ولم تبلغه دعوة نبي، يعني عاش على الدنيا على قدر ما عاش 60-70 سنة ما بلغته دعوة نبي. فهؤلاء على المعتمد كما لا يخفى يختبرون في عرصات يوم القيامة، يمتحنهم ربنا عز وجل كما هو معلوم، ودليله حديث الأسود بن السريع الجرشي عند الإمام أحمد وسنده صحيح. يقول: هل إذا وصلهم الدين مشوه يكون قد بلغتهم الرسالة؟ نعم، طالما وصلهم أن النبي بعث بعد نبيهم فقد بلغتهم الرسالة، فلزاما عليهم أن يبحثوا عن حقيقة الأمر. طيب، دعوة الرسل إلى توحيد العبادة، قولهم أي قول شيخ الإسلام ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث جميع الرسل، يعني كل الأنبياء بعثهم ربنا عز وجل أن يفردوا الله بالعبادة، هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. دعوتهم جميعهم يفردوا الله بالعبادة. وقع الاختلاف في كيفية هذه العبادة، نعبده بصيام شهر، نعبده بصيام شهرين، نعبده بصلاة خمس فرائض، نعبده بصلاة صلاتين، إلى غير ذلك. يقول: رأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث جميع الرسل كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. كما تعلمون كلمة الخليل إذا أطلقت ولم تقيد تصرف إلى نبي الله إبراهيم، معايا مشايخ؟ ولكن أيضا اتخذ الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم أي خليل، ولكن عند الإطلاق تصرف إلى من؟ إلى نبي الله إبراهيم. وقال عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى عنهم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط. إلى قوله: فمن أظلم من افترى على الله كذبا. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر ذلك في موضعين من كتابه. التوضيح: بعث الله جميع رسله إلى تحقيق كلمة الشهادة المتضمنة لتوحيد الألوهية، أي إفراد الله تعالى بالعبادة. كما قلنا لابد أن نفرق بين أمرين، بين عبادة الله وبين إفراد الله بالعبادة. الثاني هو المطلوب منا شرعا، وأما الأول ممكن أن يعبد العبد ربه ويعبد معه غيره، كده ما حقق توحيد الألوهية كما أراد ربنا عز وجل شرعا. أولا الأدلة، قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال عن نوح وهود وصالح وغيرهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أصحاب الكهف: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شطر. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اكتب عندك والراجح أن الآية تشمل نوعي الشرك الأكبر والأصغر. والراجح أن الآية تشمل نوعي الشرك الأكبر والأصغر، ولكن الفرق بينهما، ولكن الفرق بينهما أن المشرك شركا أكبر يخلد في النار، ولكن الفرق بينهما أن المشرك شركا أكبر يخلد في النار، وأما المشرك شركا أصغر يعذب ثم مآله إلى الجنة. ولكن الفرق أن المشرك شركا أكبر يخلد في النار، وأما المشرك شركا أصغر فيعذب ومآله إلى الجنة برحمة الله. وإحنا قلنا يا أخواننا هنا الراجح، وإلا هناك قول آخر لأهل العلم إن المعنية هنا الشرك الأكبر فقط، والله أعلم. شرح كلمة لا إله إلا الله. سبق الكلام عن شروطها، ونذكر الآن بعض الفوائد المتعلقة. اكتب عندك: أما عن شروط لا إله إلا الله فهي شروط صحة. أما عن شروط لا إله إلا الله فهي شروط صحة. إن فقد شرط من أصله فلا تنفع صاحبها. إن فقد شرط من أصلها فهي فلا تنفع صاحبها. اكتب عندك: وهي العلم والإخلاص، وهي العلم والإخلاص والصدق والقبول والانقياد. هي العلم والإخلاص والصدق والقبول والانقياد والمحبة لها ولأهلها القائمين عليه. نعم، ها؟ وليقين. شرح كلمة لا إله إلا الله. لا نافية للجنس، إله اسم لا ومعناه معبود، خبر لا مقدر، واختلف في تقديره على أقوال، منها موجود وتقدير الكلام لا إله موجود إلا الله، خالق وتقدير الكلام لا إله خالق إلا الله، معبود وتقدير الكلام لا إله معبود إلا الله. وقال بعضهم لا يقدر شيء لأنه أصلح في النفي والتوحيد، وأما أهل السنة فقدروه حق، والمعنى لا إله حق إلا الله تعالى لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. مناقشة الأقوال الأخرى: أما من قدر الخبر موجود فقوله باطل، لأن الآلهة الموجودة غير الله كثيرة، فيجب تقدير ما يميز الإله الحق عن الآلهة الباطل. ومن قدره خالق فقد وحد في الربوبية فقط، وليس هذا هو المقصود من الكلمة، وهذا التقدير مذهب المتكلمين وسيأتي تفصيله. ومن قدره معبود فقوله باطل من وجهين: الأول أن المعبودات كثيرة، الثاني أن اسم لا وهو كلمة إله بمعنى معبود فيكون الخبر عن المبتدأ لفظا ومعنى وهو لغ وحش لا معنى له. ومن منع التقدير وهو قول بعض المعتزلة فقد خالف ضرورة اللغة. ضرورة اللغة يعني لابد أن يكون للا خبر مقدر، أما أن يكون ليس لا خبر هذا ليس في لغة العرب. فهذه الكلمة تتضمن إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، وجميع ما سبق من الأدلة هي معنى هذه الكلمة وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله دون ما سواه من المعبودات، فإن الطاغوت من الطغيان وهو كل ما يتجاوز فيه الحد. وكذلك قوله تعالى على لسان الرسل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وفي إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه. بيان القرآن لأنواع الشرك. قوله: وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك في الأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان، فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، إلى آخره، إلى قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. التوضيح: حذر الله عباده من الشرك في مواضع من كتابه. قلنا قبل ذلك: أكرمكم الله، أصل الدين البراءة من الشرك وتوحيد الرب عز وجل، ويجب علينا وجوبا عينا متحتما في كل مواعظ أن نبين للناس حرمة الشرك وفضيلة التوحيد، وهو الذي من أجله خلقنا ربنا عز وجل. ولكن الذي يعني نحذر أن تقع فيه أن تحذر من الشرك في كل أمر في كل مرة على الإطلاق ولم تذكر صورا من صور الشرك. طيب، ما هو الذين يطوفون حول القبر والذين يطيعون العلماء فيما حرم الله ويعتقدون حل ما حرم الله لأن العلماء أحللون يكرهون الشرك ويبغضونه ولا يحبونه وينفرون منه. فلابد عند الكلام لابد من بيان بعض صور الشرك إذا اقتضى المقام كذلك، ولابد أن تأتي من الصور التي يعج بها القوم، أما تأتي بصور غير ليس لها وجود سيحمد القوم ربهم أنهم ليسوا من أهل الشرك مع أنهم يقعون في الشرك إلى آذانه. ولابد أن نراعي مرضات الرب عز وجل وعدم مراعاة مرضات الخلق. يقول: حذر الله عباده من الشرك في مواضع من كتابه، والشرك صرف بعض العبادات لغير الله تعالى، وذكر بأنه لا يغفره أبدا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعين من القرآن. وقد بين أنواع الآلهة التي تعبد من دونه، ومن ذلك ما يلي: أصله الشرك بالشيطان، كما قال إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. كما تعلمون أن المراد بالعبادة هنا أي إطاعة الشيطان في مخالفة أمر الرب عز وجل مع الاعتقاد. وقريب منه عبادة الجن، كما في قوله تعالى: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الأمر الثاني: الشرك بالأصنام، وقالوا: لا تضرن آلهتكم ولا تضرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. الشرك بالملائكة والأنبياء، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الشرك بالكواكب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الشرك بالأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إقرار عامة المشركين بالربوبية، والكلام ده كله لعلكم تذكرون قرأناه بشيء من البسط والإسهاب والتفصيل في الرسالة الماتعة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الموسومة بعنوان كشف الشبهات، وشرحها حفيده الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. نعم. الشرك بالكواكب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. احنا قلنا هذا الكلام على النبي الله إبراهيم، ونبي الله إبراهيم في هذه الآيات كان ناظرا أم مناظرا؟ مناظرا، يبقى تكلم بما يعتقدونهم لا بما يعتقد هو، يعني كانوا يعتقدون أن الكواكب آلهة تعبد من دون الله، فتكلم من منطلقه. إقرار عامة المشركين بالربوبية، قوله ومعلوم، أي قول شيخ الإسلام، أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئا في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثل ليس شريكه مثله، بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، نفي بعد نفي للتأكيد. التوضيح، ذكرنا في مقدمة هذه الرسالة أن علماء السنة قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء. قلنا إن الدليل على ذلك إيه؟ ها، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ومن زعم من بعض المبتدعة أن هذا التقسيم محدث لم يقع إلا في القرن السابع أو الثامن أو السادس، لا شك أنه أخطأ خطأ بينا، فليتق الله ربه وليتب إليه. يقول نعم، أسأل أخونا بقول بعض هذا التقسيم اصطلاحي، لا هذا الكلام غير صحيح، بل تقسيم حقيقي دلت عليه الأدلة الشرعية، ممكن إيه يختلف في أنواعه بين اثنين وثلاث، فمنهم من قال توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ومنهم من قال توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والطلب، فجعل ثنتين في واحد وواحد منفردا، هذا الذي وقع فيه وهو في الاصطلاح، أما الحقيقة فهو دلت عليه الأدلة الشرعية. وقد اجتمعت هذه الأقسام الثلاثة في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالربوبية في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما، والألوهية في قوله فاعبده واصطبر لعبادته، والأسماء والصفات في قوله هل تعلم له سميا. وهذا ما تم تفصيله في الأصل الأول، ومن أول من أشار إلى مضمون ذلك الإمام أبو حنيفة حيث قال والله يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء، طبعا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ولد سنة 80 من الهجرة وتوفي سنة 50 و100، وتكلم عن هذه التقسيمة. وقد سبق بيان دعوة الرسل وأنها مجتمعة على الدعوة إلى توحيد الألوهية. ويذكر شيخ الإسلام هنا أن عامة المشركين كانوا مقرين بالربوبية، أي اعتقاد أن الله تعالى خالقهم وخالق السماوات والأرض ومالك كل شيء، وأدلة ذلك ما يلي. احنا قلنا قبل ذلك توحيد الربوبية هو ماله إفراد المولى عز وجل بإيه يا أخوانا؟ بالخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وده أصل توحيد الربوبية، أصل توحيد الربوبية. يبقى من أفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير لا شك أنه موحد لله في الربوبية. وقلنا أن توحيد الألوهية من لوازم توحيد الربوبية، فمن وحد الله في الربوبية يلزمه أن يوحده في الألوهية، ويلزمه أيضا توحيده في الأسماء والصفات. الأدلة على ذلك أي أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم ينفعهم، بل عذبوا ووعدوا بالنار العظمى مع أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. سيقولون لله قل فأنا تصحرون. أخونا هنا يقول هل من يجوز أن نقسم التوحيد إلى 4 أقسام، منها توحيد المتابعة؟ طب وفين توحيد الحاكمية كما قال أهل البدعة؟ لا يا أخي الفضل، هذا لا يحل لك. توحيد 3 أقسام، ومن قال غير ذلك فهو مبتدع. فهم مقرون بالربوبية من حيث أصولها وهي كما يلي: لم يزعموا أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. عامتهم مقرون بأنه ليس له شريك مثله مساو له في جميع الصفات، وعامتهم مقرون بأن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما يقول مشرك العرب في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا داخل في الأصلين السابقين، لا شريك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات. وليس المقصود عدم وقوع الشرك في الربوبية مطلقا، فإن طوائف من الناس ادعت أن هناك بعض المخلوقات خالقة ومبدعة، ولكن لم يقل أحد منها إنها مماثلة لله في جميع الصفات والأفعال، بل زعمت الماركسية أن المادة صنعت كل شيء، وهذا شرك استشرى حتى في المعسكرات الشرقية في الأجيال المعاصرة. وكل ما تجعله لله يجعلونه للمادة أو الطبيعة. يعني حينما رجل نجد رجل عاقل يقول إن الطبيعة هي التي خلقت كل شيء وهي التي أوجدت كل شيء، لا شك في ضلاله ولا شك في انحرافه، بل وخروجه عن طور الآدمية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.